بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في بحث تطبيق حديث الرافع على الحكم التكليفي الضمني، كما إذا أكره على ترك جزء من الصلاة، في هذا البحث قلنا إنه تارة يقع الكلام في أصل جريان الرافع، بحديث الرافع، وتارة أخرى يقع الكلام في صحة الباقي أو عدم صحة الباقي. فهل يمكن أن نستفيد من حديث الرافع صحة باقي الأجزاء بعد رفع التكليف عن جزء معين؟ أما أصل جريان الرافع عن هذا الجزء، هذا مسلم، قلنا بأنه فيما إذا كان طبعا مستوعبا، إذا كان الإكراه أو النسيان مستوعبا لتمام الوقت فهذا يوجب رفع حكم هذا الجزء مسلما. وأما جريان الرافع، بل وأما البحث في صحة الباقي، أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يوافق المشهور بالقول بأن حديث الرافع لا دلالة فيه على صحة الباقي، حيادي عن صحة الباقي، صحة الباقي يحتاج إلى أمر جديد، فإذا ثبت بأمر جديد بدليل جديد صحة الباقي بها ونحمد، وإلا فلا يصح الباقي، فذلك للارتباطية، لأن الحكم حكم ارتباطي بين الأجزاء، فإذا سقط جزء فقد سقط الكل. ثم يشير أستاذنا الشهيد إلى أنه لا يمكن قياس حديث الرافع بدليل تخصيص الجزئية، لو دل الدليل مثلا إن المستعجل لا يقرأ السورة، أليس هذا يعني أنه يقرأ الصلاة بلا سورة؟ مو أنه حتى باقي الأجزاء غير صحيحة، المستعجل لا يقرأ السورة، يعني جزئية السورة قيدت بالتقييد، خرج منها حال الاستعجال، المستعجل لا يقرأ السورة، لا يجب عليه أن يقرأ السورة مثلا، كمثال طبعا. لا يقال أن حديث الرافع مثل هذا، شنو الفرق بدليل معين نخصص جزئية السورة بحال يعني نلغي جزئية السورة بدليل خاص عن حالة الاستعجال، أو نلغي جزئية السورة بحديث الرافع عن حال الاضطرار أو النسيان أو ما شابه. نفس الشيء، كأن حديث الرافع يقول بأن من نسي أو من اضطر إلى ترك السورة فليترك السورة، مثل ما إذا مثل ما ذاك الدليل يقول من كان مستعجلا يترك السورة، حديث الرافع يقول من كان مضطرا يترك السورة. فقد واحد يتخيل بأن هذا مثل ذاك، يقيس هذا بذاك. أستاذنا الشهيد يقول بأن هذا القياس باطل، هذا غير صحيح. ليش؟ لأنه دليل الذي يخصص جزئية السورة انصب على عنوان الجزئية، لا مجرد رفع حكمي عن عالم التشريع. سلب هذا الدليل، سلب عن السورة عنوان الجزئية في حالة معينة، سلب عنه عنوان الجزئية في حالة معينة، وهذا يعني أنه في هذه الحالة هذا ليس جزءا بل الباقي هي الواجبة. وهذا في الحقيقة يستفاد من ذاك الدليل الأصلي الذي كان يدل على وجوب المركب، ذاك الدليل الذي كان يدل على وجوب المركب كان يدل على وجوب المركب من 10 أجزاء، وهذا الدليل الجديد إجي قال لا، في حالة بل معينة كحالة الاستعجال هذا الجزء يتوخر، هذا الجزء يزول، يبقى ذاك الدليل على دلالته على وجوب باقي الأجزاء. هذا في مثل ما إذا قال الدليل أن المستعجل لا يقرأ السورة، فهذا أصلا دليل منصب على عنوان الجزئية، بينما حديث الرافع ما يقول أن ما اضطررت إلى تركه فليس جزءا، بل يقول أن أي شيء سواء جزء كل إذا ابتليت فيه بالإضرار فهو منتف عن عالم التشريع، يعني الحكم المترتب عليه يزول، فهذا ينمحي عن عالم التشريع. شنو حكمه في عالم التشريع؟ حتى بمحو هذا، محو الشيء المنسي، بل حكمه يزول لأنه ينمحي عن عالم التشريع، يعني بعد ماكو إلى حكم في عالم التشريع، حكمه ينتفي، حكمه هو الوجوب المركب، هذا ما قايل جزئية تزول، هذا قايل بأنه هذا الشيء المنسي ينمحي عن عالم التشريع، وجوده التشريعي يزول، مو وجوده الخارجي، وجوده التشريعي يزول. كيف يزول؟ بأن ينتفي عنه حكم هذا الوجوب المركب من عشرة أجزاء الشامل لهذا الجزء. هذا إذا زال يعني انمحى هذا عن عالم التشريع، وهذا يعني أنه بحديث الرافع كل الحكم يزول، كل الواجب المركب يزول، مو بس جزئية هذا الجزء. فحديث الرافع غير ناظر إلى جزئية جزء معين، بل بصورة عامة يؤدي إلى ارتفاع الحكم نهائيا، الحكم الذي يكون على جزء جزء من، بس ما قايل هذا الجزء، كل الحكم يرتفع. إذن فلا يمكن أن نقيس حديث الرافع بمثل ما إذا ورد أن المستعجل لا يقرأ السورة. بعد هذا يذكر أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه وجهين للدفاع عن صحة الباقي. طبعا الوجه الأول من هذين الوجهين يسعى لإثبات صحة الباقي بعد سقوط جزء بحديث الرافع، الباقي يصح. الوجه الأول يسعى إلى إثبات هذا المعنى بشكل صريح، والوجه الثاني يقول النتيجة المطلوبة من صحة الباقي نثبتها من دون أن نثبت الصحة. شنو النتيجة المطلوبة من القول بالصحة؟ أن يسقط القضاء مثلا، هذا النتيجة المطلوبة للقول بصحة الباقي. هاي النتيجة نثبتها من دون إثبات صحة الباقي بعد سقوط الجزء. أما الوجه الأول الذي يسعى لإثبات صحة الباقي، هذا الوجه الأول مبني على القول بأن الرافع رفع تنزيلي، والمرفوع هو الوجود التكويني الحقيقي. هذا الوجه الذي نحن لم نوافق عليه سابقا، هذا المبنى، هذا الوجه مبتني على هذا المبنى. فيقول من يؤمن بأن الرافع تنزيلي والمرفوع حقيقي تكويني، يقول بأنه ما معنى تنزيل المضطر إليه أو رفعه بالتنزيل؟ ما معنى رفع المضطر إليه أو المنسي بالتنزيل؟ يعني أنه إذا اضطر إلى الفعل نزل منزلة الترك، وإذا اضطر إلى الترك نزل منزلة الفعل، إذا اضطر إلى شرب الخمر فعل شرب الخمر نزل منزلة الترك، كأنه لم يفعل، كأنه لم يفعل. وإذا نزل منزلة الترك ترك الصلاة مثلا، كأنه قد صلى، نزل منزلة من صلى. فيقول بأنه هذا الجزء فيما نحن فيه أصبح منسيا أو مضطرا إلى تركه. معنى ذلك أنه نزل منزلة الفعل، أنه كأنه قد فعله، نزل منزلة ثبوت هذا الجزء. فإذا هذا الجزء نزل شرعا منزلة أنه قد فعله، منزلة الثبوت، نزل الترك منزلة الفعل، نزل العدم منزلة الوجود. وهذا يعني أن الشارع يعتبر صلاته واجدة لهذا الجزء بالتنزيل، إذن فصلاته صحيحة. هذا هو الوجه الأول. أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بأن وقد سبق وأن عرفت بطلان هذا المبنى، يبدو أنه بناء على هذا المبنى لعل هذا الوجه سيصح، ولكن المبنى باطل. الوجه الثاني، الوجه الثاني هو الوجه الذي يترك إثبات صحة الباقي ويسعى لإثبات سقوط القضاء، وهذه هي النتيجة المطلوبة من القول بصحة الباقي. يقول هذه النتيجة نثبتها، كيف نثبتها؟ نثبتها بإجراء حديث الرافع على موضوع وجوب القضاء، مو على هذا الجزء، بل نجري حديث الرافع على موضوع وجوب القضاء. ما هو موضوع وجوب القضاء؟ ترك الصلاة الكاملة. من ترك الصلاة الكاملة وجب عليه القضاء. ترك الصلاة الكاملة بل وقع موضوعا في عالم التشريع لوجوب القضاء. وأستاذنا الشهيد يؤمن على مبنى أنه الرفع حقيقي، ولكن تعلق الرفع بالوجود التشريعي لموضوع الأحكام. هنا هم نقول بأنه ارتفع رفعا حقيقيا من شنو؟ الرفع الحقيقي تعلق بمن؟ بالوجود التشريعي لترك الصلاة التامة. ترك الصلاة التامة ليس في عالم التشريع موضوعا لوجوب القضاء، لأنه انتفى هذا عن عالم التشريع، وجوده التشريعي زال، وهذا يعني أنه ما راح يترتب عليه وجوب القضاء. هذا هو الوجه الثاني. وجه التحقيق في هذا الوجه الثاني، يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه مقتضى التحقيق أن نتأمل في دليل وجوب القضاء لنجد بأن دليل وجوب القضاء موضوعه الترك أو عدم الإتيان بالفعل أو العنوان الثالث بلي الفوت أو الفوت. ثلاث عناوين متقاربة، عندنا عنوان الترك، وعدنا عنوان عدم الفعل، وعدنا عنوان الفوت. هذه العناوين الثلاثة رغم تقاربها معانيها تختلف، وفي بحثنا هذا النتائج تختلف. كيف؟ يقول أستاذنا الشهيد بأنه الترك عدم النعتي، وعدم الفعل عدم المحمولي، والعنوان الثالث وهو الفوت عنوان وجودي منتزع من الأمر العدمي. خب شنو إذن الثلاثة؟ ما معنى منفع بين العدم النعتي والعدم المحمولي؟ العدم النعتي هو العدم المنتسب إلى صاحب إخلاص إلى شخص ما. لو أخذ فيه الانتساب إلى شخص ما هذا يسموه بالعدم النعتي، وإذا لم يلحظ فيه الانتساب إلى شخص ما هذا يسموه بالعدم المحمولي. يقول عنوان الترك وإن كان عدميا ولكن قد لوحظ فيه انتسابه إلى شخص ما. من باب المثال عندما يقال أبو عيسى بن مريم لم يأكل ولم يشرب، لا يقال ترك الأكل والشرب، فأن ترك يستدعي أنه شخص معين موجود يترك، يستدعي الانتساب إلى شخص، بينما عيسى بن مريم أبو ما عنده. يصح القول أن عيسى بن مريم لم يأكل ولم يشرب وهذا عدم محمولي، ولكن لا يصح القول ترك أن أبا عيسى بن مريم ترك الأكل والشرب، هذا التعبير غير صحيح. وهذا شاهد على أن معنى الترك هو العدم النعتي، العدم الذي لوحظ فيه انتسابه إلى شخصين، بخلاف عدم الفعل. عدم الفعل يمكن أن يكون عدما محموليا بدون انتساب إلى شخص معين. شنو الثالث؟ الفوت. الفوت أصلا عنوان انتزاعي ثبوتي منتزع من الأمر العدمي، هذا هم لم يؤخذ فيه النسبة. وعليه فإن كان موضوع وجوب القضاء هو الترك بالمعنى الذي يستطن العدم النعتي، هذا يعني انتسابه محفوظ، يعني الشرط الثالث متحقق فيجري حديث الرافع لإثبات رفع القضاء. وإذا كان موضوع وجوب القضاء أحد الأمرين الآخرين، إما عدم الفعل بوصفه عدما محموليا، وإما بمعنى الفوت، فهذا يعني أن نسبته إلى الشخص غير ملحوظة، وإذا كانت نسبته إلى الشخص غير ملحوظة فهذا يعني أن الشرط الثالث مفقود، وإذا كان الشرط الثالث مفقودا فلا يجري حديث الرافع. هذا ما ينتهي إليه أستاذنا الشهيد بهذا النحو، وبعد هذا البحث سيتحول إلى سند الحديث. بلي ها ها إي بلي بلي عفوا عفوا إي بلي التطبيق على الحكم الوضعي، بعد هذا لابد أن نبحث تطبيق الحديث على الحكم الوضعي. نكتفي هذا المقدار والحمد لله رب العالمين.